فيه أقوم
فكأنه القرآن يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
أطلق الله سبحانه وتعالى لفظ العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم لإعلاء منزلته وشأنه وفضله، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن يتلى إلى يوم الدين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال: وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. من هم عباد الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادة عباده؟ وإذا كان الله عز وجل يحتاج إلى عبادة العباد، فلما فرض عليهم العبادة إذن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أهلا بحضرتكم، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بفضيلتكم سيدي، بارك الله فيك وأحسن الله عليك، حياك رب وبياك سيدي. وصلا بما سبق كنا نتحدث في الهدف الأول والأسمى من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتطرقنا في تضعيف هذا الحوار إلى مسألة العبادة. فحبذا لو ذكرتنا بما هي العبادة لفظا لغة واصطلاحا، وهل العبادة مقصورة في الشعائر فقط أم لا، ثم نبدأ في الحوار مع فضيلتك بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم،
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقلت إن الهدف الأول من لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن يدعو الخلق إلى إفراد الله وحده بالعبادة. هذه غاية الغايات.
تمام.
الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة كما ذكرنا في اللقاء الماضي ليست أمرا على هامش الحياة أبدا، ليست أمرا ثانويا أو جانبيا، بل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا تقتصر عند الشعائر التعبدية من صلاة وصيام، وإنما تتسع كما ذكرت. فكل عمل، كل عمل تصح فيه النية،
نعم،
ركن أوله، ويكون موافقا لسنة سيد البشرية
صلى الله عليه وسلم،
فهو عبادة مقبولة من رب البرية، بل ولو كان لأمر يستمتع به المرء في دنياه. روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور
بالأجور،
نعم، يصلون كما نصلي،
نعم،
ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم،
وهم لا يتصدقون،
كفقراء،
نعم.
فقال: أوليس الله قد جعل لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. هذا أمر من أمور الدنيا.
جميل.
ومع ذلك إن صحت فيه النية وكان هذا العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، صار عبادة مرضية متقبلة من رب البرية جل جلاله.
نعم بارك الله فيك. حديث حنظلة وصح لي فضلتك عندما قال الرسول عندما نكون عندك نكون بكلام، وعندما نعافس الزوجات والضيعات نكون بكلام آخر.
نعم.
ووصم نفسه بأنه نافقة. حبذا لو ذكرتني بهذا وهو انصرف إلى أمر أمور الدنيا أيضا، أولم يكن يعلم هذا الكلام؟
الحديث في صحيح مسلم.
نعم.
من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي
عليه رضوان الله،
وهو من كتاب الوحي هذه مرتبة. لقيه الصديق رضي الله عنه يوما فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. نافق حنظلة
وما ذاك؟
قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين.
تمام، يرونها رأي عين يعني.
نعم
تمام.
فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة.
تمام.
فقال الصديق رضي الله عنه
عليه رضوان الله
والله إنا لنلقى مثل ذلك.
لا إله إلا الله. تمام.
فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ماذا يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرة.
تمام.
فقال بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال الذي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة.
تمام.
أي ساعة ابكي فيها وليخشع فيها قلبك.
تمام.
ولتخضل فيها لحياتك من البكاء من خشية الله. وعد الساعة الأخرى داعب زوجتك ولاعب أولادك وانشغل بتجارتك، وليس كما قلت سعى لقلبك سعى ربك يعني سعى طاعة وسعى معصية.
نعم.
هذا خلل لم يرد لا في حديث النبي ذاته ولا في أي موضع آخر.
صحيح. لكن ألا يفهم من هذا الحديث أن هذا الحديث الشريف أن بعض الأمور الدنيا منفصلة عن مسألة العقيدة والتوحيد والعبادة؟
ومن أين هذا الفهم؟ بل ذكرنا قبل ذلك أن المؤمن لا ينفصل، فهو مع زوجته وأولاده ودود كريم، وفي المسجد متعبد خاشع خاضع، وفي الليل بكاء بين يدي الله تبارك وتعالى،
وفي العمل
رجل صادق أمين وفي كريم معطاء، وفي الجهاد بطل يبحث عن نصرة دين الله. كل هذا هو المؤمن.
يعني ليس المفهوم من العبادة أو قصر على الشعر أو التقوقع داخل المسجد فقط.
لا، هذا فهم قاصر.
هذا فهم قاصر
لحقيقة العبادة.
هل الله سبحانه وتعالى يحتاج لعبادة عباده؟
الله تبارك وتعالى خلق الكون كله والكون كله في عبادة.
سبحان الله، كيف ذلك؟
لو غفل الخلق الذين كرمهم الله على كل خلقه فما غفل الكون عن عبادته وذكره وتسبيحه. قال جل جلاله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
لا تفقهون
تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالكون كله في ذكر والكون كله في تسبيح. بل وخلق الله عز وجل ملائكة لا تفتر عن العبادة ولا تعصي الله طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن يأتي السؤال إذا كان الله جل وعلا كما أصلت الآن يعبده كونه كله ويسبحه كونه كله لماذا خلق الخلق إذن ليعبدوه؟ وهل هو في حاجة إلى عبادة كما تفضل؟ والجواب كلا، وإنما فرض الله عز وجل العبادة على خلقه كصورة من أرق صور الرحمة من الله بخلقه.
بمعنى
أنا وأنت يا دكتور محمد والخلق جسد وروح،
صحيح،
هل يستطيع الإنسان أن يحيا بالجسد فقط؟
لا،
مستحيل. احنا أصلنا قبل ذلك،
نعم،
لابد له من إله يتوجه إليه في ضرائه وشدائده،
صحيح،
حتى ولو كان هذا الإله باطلا،
صح، يبحث له عن إله معبود.
نعم، لابد له من معبود يتوجه إليه بقلبه وروحه،
تمام،
يشبع هذا النقص فيه حين ينتابه في أي لحظة من اللحظات.
نعم،
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
نعم،
وأن الله هو العلي الكبير.
نعم،
إذن المخلوق لو لم يفرض الله عز وجل عليه العبادة لعاش بجسده مهما كان مترفا متخما بالنعم.
نعم،
في ضنك. ليه؟ سيعطي البدن ما يشتهيه البدن من كل الملذات والشهوات
والنزوات.
تمام، والنزوات. سيعطيه ما يشتهيه، لكن فجأة تصرخ في أعماق هذا البدن الروح، تريد هي الأخرى غذاء،
لها متطلباتها
يقينا عند أي مخلوق على وجه الأرض. في جانب آخر وهو الروح، هذا الجانب يريد أيضا غذاءه كما أشبعت البدن وأضخمته.
تمام،
لابد أن تعطيه، وإلا من لم يأخذ هذا الزاد لروحه ينتحر
كما يحدث في الغرب،
يصاب بالاكتئاب، يصاب بالقلق، يصاب بالاختناق،
توتر،
بالتوتر، بالاضطراب، بالضنك، بالضيق. ألا ده عايش في طرف، عايش في نعيم، لكنه يشعر باختناق. ليه؟ لأن فيه جانب آخر فيه، ألا وهو الروح، يريد هذا الجانب غذاءه ودواءه. فتأتي العبادة التي فرضها الله عز وجل على العبد ليغذي بها هذا الجانب، ألا هو جانب الروح. أليست هذه صورة من أرق صور الرحمة من الله بخلقه؟
بلى،
تحقق بقى التوحيد.
نعم،
تشعر بالسكينة، بالطمأنينة، بالأمن، بالأمان، ما تحقق التوكل واليقين والإنابة والأنس والتفويض والرجاء والاستغاثة إلى غير ذلك.
نعم،
تشعر بقى بالسعادة، كل السعادة، والله العظيم بكل السعادة، خلاص. وبعدين تأتي للصلاة، تقف بين يدي الله وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، كيف يكون حالك بعد ركعتين تصلي تركعهما في جوف الليل بين يدي الله بعين دامعة وقلب خاشع وبدن خاشع؟ كيف حال قلبك وحال السعادة التي تتذوقها؟ ما طعم السعادة التي تتذوقه حين تخرج بالليل إلى بيت فقير من بيوت المسلمين لتعطي هذا البيت عطاء دون أن يراك أحد، لأنك تريد وجه الواحد الأحد؟
الله،
ما هي السعادة التي سترجع بها من هذا البيت إلى بيتك؟ ما هو الشعور الذي تشعر به وأنت تؤدي فريضة الحج وواقف في عرفات تبكي وينتفض قلبك وبدنك؟ ما هي السعادة التي تقف بها وأنت واقف أمام قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتصلي عليه وتسلم على صاحبي أبي بكر وعمر؟ الذكر، التسبيح، السعي على الأرملة، السعي على المساكين، هذه كلها عبادة،
كلها صور للعبادة،
كلها صور للعبادة. إذن العبادة غذاء للروح يا دكتور محمد.
خير محمد فتعلموا، فهو المعلم والنبي الأكرم.
العبادة ربط للقلب بالرب،
ربط للقلب بالرب.
ما هو القلب ده، خلي بالك، محل نظر الرب، بس احنا مش واخدين بالنا. القلب
محل نظر الرب،
آه، محل نظر الرب. مش النبي قال كده
صلى الله عليه وسلم في ماذا؟
إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى
قلوبكم.
أنت مش واخد بالك.
الله أكبر. لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا.
إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب يا أخي ويا أختي محل نظر الرب. الله ينظر إلى قلبي وقلبك الآن. الله مطلع على قلبي وقلبك الآن. فتأتي العبادة لتطهر لتزكي العبد لتصفي قلبه لتؤهله للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى من توحيد وصلاة وصيام وزكاة تزكية وحج وعمرة وإنفاق وبر وإحسان وعطاء وذكر واستغفار وقراءة قرآن وقيام ليل وزارة مقابر وإحسان إلى المرضى.
تهيئة سرعة العبادة رحمة بالعباد.
نعم.
وليس لأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إليها من عباده.
ده معنى أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا له حتى لا تصوروا العبادة حملا ثقيلا عليهم. الله غني عن خلقه، لا تنفعه عبادة العابدين ولا يضره كفر الكافرين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. فالله جل وعلا غني عن كل خلقه. إذن هو فرض علينا العبادة لنا نحن. ثم العبادة أخي محمد تفريج للكرب، تفريج للكرب،
تمام،
كشف للهم. أنت نسيت حديث الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب النار.
هذا لو ذكرتني.
هم لجوا إلى الله بإيه؟
بأمور تعبدوا بها.
الله يفتح عليك. بصالح أعمالهم، بصالح عباداتهم. الأول تقرب وتذلل وتضرع إلى الله عز وجل بتعففه عن الزنا بابنة عمه وهي أحب الناس إلى قلبه وقد تمكن منها. والثاني تضرع إلى الله عز وجل وتوسل إليه بعمل صالح، ألا وهو الأول ببره بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث تضرع إلى الله عز وجل بإحسانه للأجير وإعطائه حقه كاملا غير منقوص. ولذلك التوسل بالعبادة من أعظم ألوان التوسل إلى الله جل وعلا. أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك ببري بأمي وبري بأبي، اللهم إني أتوسل إليك برحمتي بأبنائي، بصدقة التي تصدقت بها على فلان أو على فلانة. فالتوسل إلى الله بصالح الأعمال وصالح العبادات من أعظم ألوان التوسل.
سيدي في يعني في الثلاثة الذين انغلقت عليهم الصخرة كل واحد فكر بذاكرته بأمر من أمور العبادة، كيف نستفيد من هذه القصة كواقع عملي لنا الآن؟ جميل. بعيدا عن التنظير.
جميل جدا. يعني ما من إنسان منا أخي محمد إلا وله عمل في السر بينه وبين ربه.
سبحان الله.
ما من إنسان صغر هذا العمل أم كبر.
صحيح.
تضرع إلى الله وتوسل إليه به. قد يكون هذا العمل، قد يكون هذا العمل أنك ابتسمت يوما في وجه أخيك. قد يكون هذا العمل أنك جبرت خاطر موظف عندك أو أحسنت معاملة عامل عندك أو صدقة وضعتها في يد فقيرة أو فقير أو مسكين أو أنك أحسنت يوما أعزك الله إلى كلب أو إلى قطة.
حتى الإحسان إلى الحيوان عبادة،
من أجل صور العبادات.
دليل على هذا،
دخلت امرأة للنار في هرة
حبستها،
ودخلت صحيح. بغي الجنة في كلب،
التي سقطوا بموقها.
نعم
سليم. هذا عبادة أيضا،
إحسانك إلى الكلب أو إحسان البغي إلى الكلب أدخلها الجنة. أنا كنت بعلق على الحديث والصحيحين وبقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟
الله الله، ليس ثانية حتى أستمتع بهذه الجملة الطيبة.
إذا كانت الرحمة بالكلاب
أيوة
تغفر الخطايا للبغايا،
تمام،
فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟
لا إله إلا الله،
رحمت كلبا فغفر الله لا وهي بغي، فكيف إن رحمت إنسانا؟
لا إله،
كيف إن رحمت حيوانا؟ كيف إن رحمت شيخا كبيرا؟ كيف إن رحمت مريضا؟ كيف إن رحمت طفلا؟
لا
لا تحقرن من المعروف. شوف عظمة دين النبي
صلى الله عليه وسلم،
انظر إلى جمال دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جمال معنى العبادة.
نعم،
كل هذا من العبادة.
صحيح.
إذن العبادة يا إخواني، والله ما فرض الله علينا الصيام لنعطش هذا الوقت ولنجوع، وإنما ليعلمنا وليربينا على التقوى، لنخرج من هذه المدرسة بتقوى الله عز وجل.
نعم.
ما فرض علينا هذه الصلاة إلا لينهانا عن الفحشاء والمنكر، ما فرض علينا الحج إلا لنعود بتقواه، ما فرض علينا التوحيد إلا ليغفر لنا كل الخطايا وليجعلنا أهلا لجنته ورضاه. ما تقدرش تدخل الجنة إلا بالتوحيد، إلا بالطاعة. لا يمكن أبدا أن يسمح لك أن تدخل على ملك من ملوك الدنيا إلا بمقومات.
صحيح.
فكيف تقبل على مالك الملك وملك الملوك بدون هذه المقومات، بدون التوحيد، بدون العبادات، بدون الحب، بدون القيادة والطاعة له سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك وأحسن الله لك. لي سؤال، يعني من خلال استعراض فضلتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع الصلاة والسلام تحويل العبادة إلى واقع وسلوك عملي في نفوس الصحابة وحثهم عليها دائما لكي تكون أعمالهم هي العبادة؟
لا تعجب لجوابي إذا قلت لك الجواب على هذا السؤال في كلمة واحدة،
ألا وهي
القدوة.
تحتاج إلى تفصيل؟ زدنا يا شيخ.
القدوة.
زدنا.
كيف حول الحبيب سيد الدعاة هذا المنهج التعبدي بعد العقد والإيماني،
نعم،
في حياة الجيل القرآن الفريد إلى واقع؟ لأنهم رأوا بين أيديهم قدوة تتألق سموا وعظمة وجلالة، ما أمرهم بالتوحيد إلا وكان سيد الموحدين
صلى الله عليه وسلم،
ما أمرهم بالصلاة إلا وكان أول القائمين الراكعين الساجدين
صلى الله عليه وسلم،
ما أمرهم بالجود إلا وكان سيد أهل الجود، ما أمرهم بالقيام بين يدي الله إلا وكان أول القائمين الخاشعين
صلى
فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة
صلى الله عليه وسلم،
وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو قائد عظيم، قائد عظيم يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب قام ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة أخذت وقته وعرقه وجهده، وقام بين يدي ربه قال له قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه. وهو رجل عابد خاشع أواب قام في محراب العبادة حتى تفترت قدماه. وهو رجل إنساني من طراز فريد تأخذ الأمة بيده ويسير معها ويقضي لها حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف الأمة، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نعم، رأوا القدوة فحولوا هذا المنهج الذي رأوه على أرض الواقع منهجا عمليا لا تنظيرا باهتا باردا، فحولوا هم كذلك هذا المنهج في حياتهم إلى واقع عملي. كيف أأمر ولدي بالصلاة وأنا مضيع للصلاة؟ كيف أنهى ولدي عن التدخين وهو يراني أدخن وأنفخ الدخان في وجهي بالليل والنهار؟ كيف تأمر الأم ابنتها بالحجاب الشرعي والبنت ترى ابنتها متبرجة؟ كيف أأمر ولدي بالصدق وهو يراني أكذب على أمه وعليه وعلى أصدقائي وأصدقائه. لا يمكن أبدا. نعم نحن نحتاج إلى القدوة.
يعني إذن لنا في رسول الله أسوة حسنة.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقه، وأن يؤدبنا بأدبه، وأن يعلمنا منهجه، وأن يوفقنا للسير على طريقه وللعمل بهذا المنهج، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. السير على خط الرسول أمر صعب ليس بالهين، أم تره هينا؟
سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله له من المحبين الصادقين.
من المحبين الصادقين.
من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء.
الله الله. مسك الختام. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم.